والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونحن في برنامجنا هذا نتمثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعمكم. فهيا بنا لنتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم ما نصلح به أمر دنيانا ونقيم به أمر ديننا. أيها الإخوة الأكارم، في حلقتنا السابقة تحدثنا عن وجوب الجمع بين العمل للدين والعمل للدنيا، ونحن إذ نعمل لدنيانا إنما نستعين بها على ديننا وأخرانا. وكنا في هذا اللقاء أو في ذلكم اللقاء منطلقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ يدعو ربه سبحانه وتعالى بهذه الكلمات الحانية: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. نحن اتفقنا في لقائنا الماضي أن التوكل لا يعني عدم الأخذ بالأسباب، أو أن الأخذ بالأسباب والتمكن فيها لا يعني الانفصال عن الله عز وجل وعن معونته للعبد بحال. فنحن نجمع بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب. لو توكلتم على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. فهيا بنا لنواصل رحلتنا مع العمل والاحتراف كما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا نعمل؟ لماذا نعمل؟ سؤال ينبغي أن نطرحه في هذه الحلقة، ثم نشرع في ذكر ما معنا من أدلة وأعمال للصحابة والتابعين ومن بعدهم تجاه دنياهم. لماذا نعمل؟ سل نفسك أيها الأخ الموظف، سل نفسك أيها التاجر، سل نفسك أيها الطبيب، أيها المهندس، أيها الداعية، أيها الفلاح، أيها الصانع، أيها الزارع، الجميع الذين يعملون جميعا، لماذا نعمل؟ لعلنا نجيب على هذا السؤال في عدة محاور. المحور الأول: نعمل لأنفسنا. لماذا؟ هل أنا أحتاج إلى العمل كشخص؟ نعم، حتى آكل من الحلال وأتجنب طلب الحرام، حتى أحمي نفسي من ذل السؤال ومد اليد للناس. يعمل الواحد فينا ليقوت نفسه، ليعول نفسه، فيأكل حلالا طيبا، وكذلك يمنع نفسه من ذل السؤال والتعرض للناس. وهذا هو ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لنا في الحديث الذي صح عنه: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني تأخذ الحبل بتاعك والفاس وتروح تقطع حطب وتيجي تبيع للناس، وتخرج في يومك بدرهم أو درهمين، بجنيه أو جنيهين، تكف نفسك عن مد يدك إلى الناس، وهذا نوع من الذلة، وتكفي نفسك حاجتها بالطعام والشراب وما تحتاج إليه. هذا هو ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. يعني لا تزال المسألة بأحدكم، يعني الواحد ما بيشتغلش وقدام منه شغلانة، هو عايز شغلانة بتجيب 100,000 وتجيب 1,000 وتجيب 5، طب مش متوفر اللي ب5 واللي ب1,000 واللي ب500 وفي اللي ب100؟ هات 100 من عرق جبينك ومن كد يمينك، هات المية بالحلال يبارك الله عز وجل فيها. فالعبرة بالبركة وليست بالكثرة. وإذا أنت شرعت في تحصيل 100 جنيه من الحلال ولو كان شهريا بهذه النية وبهذا الحلال المبارك فيه بإذن الله عز وجل، يفتح الله عز وجل لك أبوابا أخرى من الرزق. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأنت اهتديت لأكل الحلال ولو كان المقابل قليلا، فسيزيدك الله عز وجل هدى، أي سيفتح لك أبواب رزق، سيفتح لك أبواب رزق واسعة من حيث لا تدري ولا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى أنا بأعمل كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا العمل في مهنة أو حرفة أو تجارة أو صناعة أو زراعة، سواء كان عمل ذهني تفكير يعني، أو عمل عضلي أو بدني زي الأعمال اللي بتحتاج للأعضاء الجسدية عملا كاليد والرجل وما شابه ذلك. أنا أعمل لأقوت نفسي وأكف يدي عن ذل السؤال وأكفي نفسي بالحلال. وقد علمنا علماؤنا فقالوا طلب الحلال واجب على كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وطلب الحلال يجعلك على سبيل اتقاء الشبهات. أيها الإخوة الأحبة، لماذا نعمل أيضا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو في بيع الحطب اللي هو يساوي الأنابيب زي ما قلنا من قبل كده؟ بيع الحطب ده كانوا زمان بيخبزوا بيه وبيطبخهم عليه، دلوقتي يقابله بيع السولار وبيع الأنابيب وما شبه ذلك. المهم إنك توجد لنفسك حرفة شريفة، وهذه الحرفة الشريفة تتواصل بها مع الناس فتعطيهم منفعة وتأخذ منهم ما يقابلها. أعمل لنفسي وأعمل لأسرتي. مطلوب مني أب وأم، مطلوب مني زوجة، مطلوب مني أولاد، إن أنا أنفق عليهم جميعا. يبقى أنا بأنفق على نفسي أولا، ثم يمتد هذا العطاء لأنني لست لنفسي فقط بل أنا لنفسي ولأسرتي، فأنفق على أبي وأمي وزوجتي وأولادي، وقد تتسع الدائرة على أخي وأختي، على من أعول، الناس اللي أنا مسؤول عنهم تحت إيدي، اللي هم اللي أنا مطالب بكسوتهم وطعامهم وشرابهم وعلاجهم وتعليمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وفي الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. من الذي تقوتهم؟ يعني بتجيب لهم القوت بتاعهم، الطعام، اللبس، ضرورات الحياة، الذين تسأل عنهم من أب وأم وزوجة وابن وبنت وأخ وأخت، كل اللي انت مسؤول عنهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يعول. ولهذا الحديث قصة طريفة حصلت مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. كان عبد الله بن عمرو بن العاص في القدس، فجاءه شاب فقال له: إني أقيم هنا أصلي وأصوم، يعني هقعد في المسجد مش هطلع منه للصلاة وللصوم. فقال له: من أي البلاد أنت؟ قال: من بلد كذا. قال: هل تركت لأهلك ما يقوتهم شهرا؟ لأنه أنا هقعد هنا لمدة شهر ملازم للمسجد، أو أصلي وأصوم. فالمهم قال له: هل تركت لأهلك ما يقوتهم اللي يكفيهم الشهر اللي انت هتبعد عنهم؟ قال: لا. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يعني اكفي أسرتك الشهر اللي انت هتغيبه عنهم، وروح يا سيدي اقعد في الجامع صوم وصلي. يبقى أنا أعمل لنفسي طلبا للحلال آكل منه، أعمل لأسرتي حتى أكفيهم حاجتهم وضرورات الحياة من المطعم والمشرب والمسكن والملبس وما شابه ذلك، أعمل للمجتمع، المجتمع بقى الجيران والبلد اللي أنا فيها والناس اللي من حولي، لمجتمعي الذي لا أنفصل عنه. هو المسلم في مجتمعه جزء من كل، يعني لبنة في حائط أو في جدار عريض، فأنت لا غنى لك عن المجتمع ولا غنى للمجتمع عنك، فلك عند المجتمع حق وعليك للمجتمع واجب. يعني مين اللي حيقف معاك في زنقتك؟ المجتمع. يعني انت بتاخد من المجتمع ساعة ما تحتاج، المجتمع بيقف جنبك. فطالما انت متعود ان المجتمع يقف جنبك في ساعة شدتك او حتى في ساعة يسرك، ياخد بايدك في تطوير قدراتك وامكاناتك، لابد ان تؤدي دورك نحو المجتمع. فما دوري نحو المجتمع؟ ان اعمل مع تطوير عملي، مع تنمية مواهبي، مع استثمار طاقاتي حتى تتسع دائرة العطاء في المجتمع. يعني ممكن واحد يأسس المصنع وعنده نية أنه يكفي نفسه بالحلال ويكفي أسرته بعيشة هنية، أسرته ويكفي المجتمع. إزاي؟ يكفي صاحب المجتمع يكفي صاحب المصنع المجتمع بإيجاد فرص عمل. لأن أنا هفتح مصنع هيدرلي دخل أنا وأسرتي ويكفينا ويعيشنا عيشة هنية طيبة، وفي الوقت ذاته هيبقى فيه 100 وظيفة، هفتح 100 بيت، وبعد سنتين ثلاثة ما بقفش عند كده، أطور المصنع بعد ما كان طاقته إنه ياخد 100 موظف، لا ده أنا هخليه ياخد 500. ونيتي إيه؟ إن أنا آخد بإيد المجتمع نحو الحلال، إن أنا أفتح بيوت المسلمين، وده اللي هنعرف نماذج منه دلوقتي. يبقى أنا أعمل للمجتمع. طب هديكم مثال جميل جدا. يمر رجل على أبي الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الدرداء كان قد تقدمت به السن يعني كبر، وأبو الدرداء يزرع جوزة، شجرة جوز. فقال الرجل لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء ماذا تفعل؟ قال: أغرس شجرة جوز. قال: يا أبا الدرداء إن شجرة الجوز لا تثمر إلا في كذا وكذا سنة، يعني قدام منها 5 6 7 سنين على ما تبدأ تجيب الجوز، على ما تبدأ تثمر، وأنت كبير في السن لن تدركها. فقال أبو الدرداء: وما علي أن آخذ أجرها ويأكل غيري. شوف شوف المبدأ. أبو الدرداء طعن في السن، مر عليه واحد وبيغرس الشجرة، شجرة جوز، وشجرة الجوز زي النخل بتاخد فترة على ما تبدأ تطلع الإنتاجية بتاعتها من الثمار، وأبو الدرداء طاعن في السن كبير. فالرجل بيتعجب: بتزرعها لمين بقى؟ فقال أبو الدرداء: وما علي أن آخذ أجرها ويأكل غيري. يعني مبدأ أبو الدرداء بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن أنا أعمل العمل حتى لو ما كانش هيعود علي أنا فايدة منه وهيعود على غيري بعد حين، أغرس الغرس حتى لو اللي بعدي هو اللي هيجني الثمرة. طب لو أنا ما شفت ثمرة الغرس بتاعي أو ثمرة العمل بتاعي وشافوا اللي بعدي مني، يبقى في ميزان حسنات مين؟ في ميزان حسناتي. من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها. وبعدين هو شجر الجوز اللي سيدنا أبو الدرداء أكل منه، مين اللي زرعه؟ الناس اللي قبله. فاللي قبلنا، من كان قبلنا زرعوا لنا ونحن نزرع لمن يجيء من بعدنا. يبقى أنا أعمل للمجتمع، أي أعمل للمستقبل، سواء كان مستقبل الناس المحيطين بي أو مستقبل من يأتي بعدي من أولادي أو من يأتي بعدي من أبناء المجتمع. بل إحنا عندنا مبدأ أوسع، إن أنا أعمل للإنسانية، أعمل للإنسانية يعني لصلاح العالم كله. أنا بعمل لنفسي وبعمل لأسرتي وبعمل لمجتمعي المحيط بي من المسلمين، وبعمل للإنسانية. الإنسانية يعني إيه؟ يعني المسلم والكافر. الله، هو احنا عندنا كده؟ ماليه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ها واسيرا. وعادة الاسير بيبقى من غير المسلمين، الاسير لما المسلمين يدخلوا في حرب الاسير بيبقى من غير المسلمين عادة. يبقى احنا بنعمل حتى نطعم الناس جميعا، ده مش كده وبس، ده احنا بنطعم حتى الحيوان، حتى الحيوان. في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني إيه؟ يعني كل حاجة حية كبد رطبة، يعني بيعبر بها عن الحياة، سواء كانت الحياة دي في إنسان أو في حيوان. فأنا لو عملت وأطعمت إنسان مسلما كان أو كافرا آخذ الأجر إن شاء الله، لو عملت وأطعمت الحيوان آخذ الأجر إن شاء الله. بينما امرأة تمشي بطريق إذ وجدت كلبا يلهث من شدة العطش فسقته فشكر الله لها فغفر لها. يبقى احنا بنعمل للإنسانية، سواء كان إنسان أو حتى عالم الحيوان، بينال الخير مني أنا، مني أنا. أنا أذكر قصة لرجل كان ابنه شديد المرض، عشان أقول لك إن المسلم رقيق القلب مع المسلم وغير المسلم، نحن رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وطعامنا يأكل منه المسلم ويأكل منه غير المسلم. طبعا غير المسلم اللي بيبقى مسالم يعني، أما اللي بيحاربنا فده هياكل من طعامنا إزاي؟ ده بيحاربنا، إلا لو وقع في أيدينا أسيرا فنحسن إليه. يبقى احنا عايزين نقول القصة بتقول إيه؟ إن المسلم بيعمل حتى من أجل حيوان. أذكر قصة واقعية قرأتها في بعض المصادر، مفادها أن رجلا مرض ابنه مرضا شديدا وذهب به إلى المستشفى، وكانت الحمى قد ارتفعت عليه ارتفاعا شديدا، فالأطباء قالوا له إن ابنك في حالة خطرة. المهم رجع إلى البيت ومعه زوجته وابنه، وقامت زوجته على تمريض هذا الابن وعمل الكمادات واللازم لخفض الحرارة وما شابه ذلك. فالرجل من ضيقه خرج إلى الشارع، خرج إلى الشارع، يعني خلاص واحد تعبان وابنه قدام منه في حالة شديدة من المرض، فأحيانا بيمشي ينزل كده في الشارع يشم شوية هواء يعني. وهو يمشي في الطريق وكان الجو مطيرا، كان الجو مطيرا مطر شديد وريح، فوجد قطة صغيرة إلى جوار صندوق قمامة زبالة تحاول أن تبحث عن بعض الطعام أو أن تستدفئ بشيء، فما كان من رجل إلا أن دخل وجاء بقطعة لحم وبعض الطعام ووضعها أمام القطة فأكلت. وكانت زوجته في تلك اللحظة التي كان قد دخل فيها البيت كانت نائمة إلى جوار ابنها، يعني الأم وهي بتمرض ابنها ساعات تاخدها ساعة النوم كده فتنام كده وهي قاعدة في مكانها. المهم بعد أن وضع الرجل الطعام للقطة رجع إلى بيته فوجد امرأته مستيقظة وتقول له لقد رأيت رؤيا عجيبة، رأيت كأني أمشي في طريق ومعي ابني في حالة شديدة من المرض، أو معي ابني وأحمله وكان هناك طائر ضخم ضخم يريد أن يأخذ ابني مني، فما كان مني إلا أن جريت هنا أو هناك فنزل طائر آخر فالتقم هذا الطائر الذي يحاول أن يخطف ابني مني، طائر أسود جاي عشان ياخد ابني مني، أو حيوان أسود جاي ياخد ابني مني وأنا ماشي في الطريق، فخفت بجري بابني يمين شمال وأقول يا رب، فلقيت طائر نزل من السماء أخد الحيوان اللي عايز يخطف ابني مني، فاستيقظت. فقال لها خيرا إن شاء الله، ما هي إلا أيام قلائل وشفى الله الولد. تفسير الرؤية إيه؟ تفسير الرؤية أن الصدقة اللي قدمها الرجل ده للقطة كانت طهورا لابنه من المرض، فكأن المرض شبه في المنام بحيوان مفترس يريد أن يفترس هذا الابن، وكأن الصدقة شبهت بطائر الإنقاذ الذي جاء فأنقذ الولد. أو مرضاكم بالصدقة، يبقى أنا بعمل للإنسانية جمعاء مسلمهم وكافرهم بشرط ألا يكون هذا الكافر محاربا لنا، وفي الوقت ذاته أعمل حتى أطعم الحيوان أيضا، فنحن مأمورون بالإحسان إليه. يعني إحنا بنعمل للإنسانية إزاي برضو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ركز معايا، ما من مسلم يغرس غرسا، أدي الأشجار، أو يزرع زرعا، أدي الغلال. الغرس بيكون في الأشجار زي النخيل والمشمش والبرقوق والخوخ والتفاح وكده، أو يزرع زرعا، الزرع بيبقى بقى للقمح والأرز إلى الغلال يعني، أو الفول أو البسلة أو كذا. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان، أدي بنعمل المسلم ولا غير مسلم، إنسان، يبقى احنا نطعم الانسانيه كلها، المسلم منتج، فياكل منه انسان او حيوان او طير او بهيمه الا كان له به صدقه. ده احنا كمان عندنا اوسع من كده، لماذا نعمل؟ نعمل لذات العمل، لان المسلم بيحب العمل. المسلم ما يحبش يبقى ايده عطله، لان زي ما بنقول عندنا في الامثال المصريه الايد البطاله نكسه بنقول، فالمسلم ايده طهره، ايده طهره، ده بيتوضى، ده بيتوضى كل يوم 5 مرات بيغسل ايده، فالمفترض الايد اللي تتوضى وتقول الله اكبر وتمسك المصحف وتسبح سبحان الله والحمد لله، المفترض الايد دي تبقى بركه، المفترض الايد دي تبقى عامله، تبقى منتجه، ما تبقاش عاطله ولا باطله. حتى يقول لك كده من تعطل، الراغب الاصفهاني بيقول في كتابه مكارم الشريعه، بيقول من تعطل وتبطل، يعني يقدر يشتغل بس ما بيشتغلش حتى لو شغلانة بسيطة، من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية وصار في عداد الموتى. مقولة شنيعة، اللي يقدر على أي عمل ولو كان يسير حيدخله 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا جوز جنيهات، اشتغل، خلي إيدك تتحرك. إما كانش عشان نفسك يبقى عشان أسرتك، ما كانش عشان نفسك وأسرتك يبقى عشان مجتمعك، كانش عشان نفسك وأسرتك ومجتمعك يبقى عشان الإنسانية أو الحيوان، يبقى لازم تعمل، يبقى عشان العمل نفسه، عشان يبقى عندك حركة، يبقى عندك نشاط، اتحرك. من تعطل وتبطل مع قدرته على العمل انسلخ من الإنسانية ومن الحيوانية، بل من الحيوانية، لأن الحيوان بيعمل، الطير بتعمل، بتصبح الصبح تروح تجيب الحب وترجع آخر النهار بطنها مليانة. من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية وصار في عداد الموتى. فنحن نعمل لذات العمل، لذات، وقل اعملوا فسيرى الله لكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وإحنا عندنا الإيمان مقترن في القرآن في آيات كثيرة، عشرات الآيات، بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فنحن نعمل الصالحات حبا في الصالحات، نحن نعمل في الحرف والمهن حبا في العمل المنتج الذي يكفل السعادة للناس. يبقى احنا بنعمل، شوف، خد معايا، خد بالك معايا، بنعمل لذات العمل حبا في العمل. ما نقدرش ان احنا ما نشتغلش، لازم نشتغل على طول علشان الاسباب اللي احنا قلناها كلها، او عشان العمل نفسه بركة. يقول لك الحركة بركة، الحركة بركة، يبقى انا بتحرك حتى عشان تحصل البركة وتعم على الكل. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك كله، أن نعمل لأنفسنا، أن نعمل لأسرنا، أن نعمل لمجتمعنا، أن نعمل للإنسانية كلها، بل لنطعم الحيوان أيضا، أن نعمل لذات العمل. وشوف اللقطة الرائعة اللي انت هتلاحظها معايا دلوقتي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم المسلم أن يكون متواصلا مع البيئة من حوله، أن يكون متواصلا مع الناس من حوله، أن يكون مؤمنا فعالا، مؤمنا متحركا، لا يعرف الكسل ولا القعود ولا البطالة ولا يعرف إلى مثل التخاذل عن القيام بواجب نحو المجتمع أي سبيل. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة، فسيلة يعني شتلة نخل، يعني نخلة صغيرة هتتزرع عشان تطلع بلح بعد كده، والفسيلة ممكن تطلق على شجرة البرتقال، شجرة الجميز، شجرة المشمش، أي حاجة منتجة. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم قبل أن يغرسها فليفعل. تاني، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم، يعني الساعة القيامة، حتى يغرسها فليفعل. طب دلوقتي لما أنا ماسك شتلة النخل عايز أغرسها، والساعة القيامة هتقوم، وشتلة النخل قدامها 4-5-6 سنين على ما تكبر وتبدأ تجيب بلح، وانت بتقولي ليه ما هتقوم دلوقتي، أجري ولا أغرسها؟ قال لك أغرسها. الله، ده القيامة هتقوم، يعني هتتخلع بعد كده. قال لك اعمل العمل لوجه الله عز وجل، دعك من الثمرة، حب العمل نفسه، حب العمل نفسه، حتى لو مفيش نتيجة من بعد منه كما ينبغي، إلا أن أنت بتحب العمل وتحرص على أن تضعه في موضعه وعلى أن تقوم به على أحسن وجه، وأما النتائج فعلى الله عز وجل كما يقول الناس. وإحنا عندنا 3 حاجات ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجلها، هي دي بقى إجابة على لماذا نعمل. معلش أركز تاني مع حضراتكم، لماذا نعمل؟ لماذا نحترف؟ لماذا نمتهن المهن؟ لماذا نسعى في الأرض؟ 1، لأنفسنا طلبا للحلال وكفا لنا عن ذل السؤال. 2، لأسرنا حتى نكفل لهم ضرورات الحياة من المأكل والمشرب والمسكن والعلاج والتعليم والزواج. 3، للمجتمع، لأن المجتمع يحملنا في ساعة الضيق ويقوينا في ساعة اليسر، فلذلك ينبغي أن نرد إلى المجتمع جميلة فنعمل لأجله أيضا. للإنسانية كلها، لأنني مسلم أحب العالم بأسره وأحب له الرحمة وأحب لها أنا بلسم، أنا مسلم بلسم شفاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 5، أعمل للعمل ذاته، لأن المسلم بطبيعته فعال، ما يقدرش يقعد كده، لازم يشتغل على طول، إيده لازم تشتغل في أي حاجة زي النبي عليه الصلاة والسلام معلمنا، حتى لو هتقوم القيامة. هو يجمع الحاجات دي كلها، 3 غايات ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجلها. وركز معايا، دي هتلخص لك لماذا نعمل. 1، ربنا خلق الخلق، 1، لإيه؟ لعبادته. وهذا مذكور في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى خلق الله الخلق لعبادات. اثنين، خلق الله الخلق لعمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب إليكم أن تعمروا الأرض. خلق الله الخلق للخلافة، الخلافة في الأمر في الأرض والقيام بأمر الله والقيام بالواجبات وإصلاح الحياة، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. طيب الخلافة دي موجودة فين؟ ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فإحنا بنعمل عبادة لله عز وجل. الله هو أنا العمل عبادة؟ آه العمل عبادة. ده الناس اللي بتقول كده عم الشيخ، والكلام ده طلع صحيح، قال الكلام ده طلع صحيح، العمل عبادة بس بشروط، مش عبادة كده مطلقة، لازم توفر الشروط. وأعتقد أننا قلناها من قبل بس ما فيش مانع مجالها أن احنا نذكر بها تاني دلوقتي. شروط عملك، يعني أنا طبيب أو مهندس أو دا أو تاجر أو زارع أو عامل أو موظف، أي مهنة، أي مهنة من المهن المحترمة الشريفة التي تؤدي دورا في المجتمع، دي عبادة لله عز وجل؟ آه عبادة لله عز وجل، بس بخمس شروط. واحد، أن تكون لك نية. لماذا تعمل؟ وإحنا حددنا نياته لنفسه ولأسرته والمجتمع والإنسانية ولحب العمل، أن تكون لك نية. اثنين، أن يكون العمل على الوجه الأكمل، يعني تطلع إنتاجية محترمة، يعني عمل يشرف مش عمل أي كلام، يبقى عملك عبادة إذا كان متقنا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ثلاثة، أن يكون العمل في حد ذاته مباحا، يعني ما يتاجرش عزب الله في المخدرات ولا يبيع دخان ولا معسل ولا الحرامي ما يتاجر فيها، لا طبعا لا يجوز ذلك ولا يصح. يعني حتى مثلا البومب ده اللي بيدوه للأولاد في العيد ده يفرقعوه، ده برضو لا تجوز التجارة فيه. المسدسات اللي فيها البي الصغير ده اللي قاعدين الأولاد ينشنوا على عينين بعضه وبيحصل حوادث، ما ينفعش انك تدي الحاجات دي للأولاد، ينبغي أن تراعي. ما تقولش دي مهنة وعيد، ما في عيال كتير بيحصل لهم في عينهم، أنا بشوف المستشفيات والأطباء بيخبروني، لازم تدور على مهنة ما يكونش لها أضرار سلبية، وإن كان في أضرار سلبية بسيطة لكن هناك ثمرات كبيرة وغايات عظيمة مرجوة، يبقى نحتوي الحاجات السلبية دي كده ونحاول نقضي عليه. المهم الشرط الثالث، حتى يكون عملك عبادة، أن يكون العمل في حد ذاته مباحا، فلا تتاجر في الأشياء المحرمة أو الأشياء التي تفضي إلى الناس بالضرر. أربعة، ألا يشتمل العمل على محرم. يعني ألا يشتمل على محرم؟ يعني هذا العمل لا يكون فيه غش ولا تدليس ولا خيانة. يعني ممكن واحد يقول لي قفل لي الصنعة، أنا أعرف رجل أعمال بيستورد بعض أشياء من بعض البلاد الأوروبية، والحاجة دي معروف في السوق إن هو ده الوكيل بتاعها، البلد دي ألمانيا، البلد دي فتحوا مصنع في الصين، خبرة ألمانية بس التصنيع صيني، وفي مصانع في ألمانيا، فالوكيل بيجيب السلعة من ألمانيا. وطبعا أنت عارف إن السلعة لما بتبدأ بتاعت بلدها تقفيل بلدها لها سعر غير لما تتعمل في مكان تاني. فجي الناس الزباين اللي بياخدوا من الوكيل ده قال لهم والله بصوا يا جماعة، دلوقتي أنا عندي حاجة جاية من ألمانيا، هي من المصانع في ألمانيا، وحاجة جاية من المصانع اللي في الصين بس بخبرة ألمانية. قالوا والسعر والله دي بخمسة ودي بثلاثة. قالوا خلاص ادينا من أبو ثلاثة بس ما تكتب لناش صنع في الصين بخبرة ألمانية، اكتب صنع في ألمانيا. قال ازاي، ما ينفعش، هي صنعت في الصين بخبرة ألمانية. قالوا لا، انت مش هي كلها ماركة مصنع واحد، احنا يا عم اللي هنشيل الحرمة مالكش دعوة بينا. ينفع يعمل معهم كده؟ ما ينفعش، غش وتدليس للمسلمين، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال لي وهؤلاء زبائن وعملاء ثقال، قلت له أتخسرهم أم تخسر دينك؟ قال لا بل أخسرهم. قلت اتق الله عز وجل ولا تفعل لهم ما يريدون. المصنوع في ألمانيا صنع في ألمانيا، مصنوع في الصين بخبرة ألمانية صنع في الصين بخبرة ألمانية. يجي واحد بقى يقلد لك السلعة في مصر أو في أي بلد أخرى ويقوم كاتب عليها صنع في اليابان، صنع مش عارف، مش مصنوع هناك خالص، مصانع تحت السلم دي، دي خيانة. ما تقوليش أنا بعمل، لا دي خيانة وغش للناس. والله لا يهدي كيد الخائنين والعياذ بالله، لا يهدي كيد، يعني النهاية مش كويسة، النهاية مش كويسة. ده حتى اللي غش الخمرة يا جدعان، اللي غش الخمرة ربنا عاقبه، بس ده كان أيام الخمرة لسه ما تحرمتش. كان في بني إسرائيل، وإحنا عارفين الخمر حرمت سنة 3 هجرية، فكانت قبل كده يعني مباحة، حرمت على 3 مراحل. المهم في بني إسرائيل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، كان راجل بيبيع الخمر وكان بيخلط الخمر بالمية، يعني بيضحك على الجماعة اللي بيشربوا الخمر، فيبقى عنده مثلا 10 لتر خمر، يقوم حاطط معاهم 3 مية، فبدل ما يبيع مثلا 10 لتر ب30 هيبيعهم ب50. فالمهم فضل على كده فترة، فماذا حصل؟ قام هذا الرجل وركب السفينة ومعه قرد، كان معاه قرد بيدربه ولا شوف بقى بيتسلى بيه. فوصل القرد إلى صندوق المال الخاص باللي كان بيغش الخمرة ده، لكانت الخمرة حلال يا مباحة، كانت الخمرة مباحة أيام بني إسرائيل. فأخذ القرد صرة المال اللي هم 50 مثلا اللي هم ناتجين عن الخمرة المغشوشة، وصعد بها إلى أعلى الصاري في السفينة. السفينة فيها بتاع كده طويل كده، عمود بيسموه الصاري، بيعملوا عليه الشراع. وصعد القرد إلى أعلى الصاري وفتح الكيس وجعل يلقي دينارا أو درهما في البحر ودينارا في السفينة، دينارا في البحر ودينارا في السفينة، يعني اللي الرجل جابه من الحرام راح في البحر. بعض الأولاد كانوا بينصحوا أبوهم، وكان بيتاجر في اللبن وعنده إيه؟ عنده بقرة أو 2، فكان بياخد اللبن وعلشان يزود الدخل بتاعه يخلط اللبن بالمية. طبعا أنا لما أخلط اللبن بالمية في البيت عشان يكفي الأولاد مفيش مشاكل، إنما لما أكون أنا تاجر وأخلط اللبن بالمية عشان أغش الناس ده حرام، من غشنا فليس منا. فالمهم صاحبنا كان بيخلط، أولاده يقولوا له يا أبانا لا تخلط اللبن بالماء فإن هذا لا يجوز، دعكم من كلامكم هذا، هنأكل منين؟ الدنيا عايزة. والله اللي كان بيخلط اللبن بالمية ده كان كويس أيامها بالنسبة لزي دلوقتي بيخلطوه بالأسمنت الأبيض وبأشياء عجيبة الشكل، ربنا يعافينا. حتى وصل الأمر إلى بعض الأدوية، فيما أخبرني بعض الأطباء الثقات بيقول النسبة الفعالة نزلت 30%، ونسبة حاجة زي الجير كده موجودة بنسبة كثيرة تترسب في الكلى، تجيب أمراض الكلى والعياذ بالله، حتى الغش في الأدوية. يا رب احفظنا واحمينا. مهم، فقام جت مطرة شديدة في يوم من الأيام، فكونت سيلا عارما فأغرقت البقرتين، فبكى الرجل وانهار. فقال أولاده له واعظين يا أبانا أرأيت إلى الماء الذي كنت تخلطه باللبن تغش الناس؟ لقد اجتمع فصار سيلا عارما أخذ المال كله، لا انت حطوا لي اللبن ولا حطوا لغيره. فأنا بقول لك من شروط العمل أن يكون عبادة ألا يشتمل على محرم، على غش أو تدليس أو خيانة، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإن صدق وبينا البائع والمشتري، إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يعني إن صدق وبينا يعني الراجل أنا بشتري الألم ده، والألم ده مثلا ماركة، فيقوم الراجل اللي بيبيع الأقلام يقول لي والله دي الماركة الفلانية والماركة الأصلية، والألم ده مش عارف إيه، ودي قطع غيار إيه، وبيعمل إيه، وما بيقشرش، وحكاية. فهو ما ناخد بيبين لي كل المزايا، وده السلعة دي ب50 جنيه مثلا أو ب10 قروش، فنمشي بين ربنا بارك له. طبعا أنا بالنسبة لي كمشتري هقول له بكام؟ ب50. طب ما فيش تخفيض، طب بكام؟ لا والله احنا ممكن نعمل تخفيض آخر حاجة عندنا 45 جنيه في الألم ده، أو 30 جنيه في الألم، أي ما كان بقى يفضل يجي عند حد معين، وما نقدرش وتخسر معنا لو نزلناه عن كده. فيظل المشتري يضغط على البائع، يضغط على البائع ويبخس، يقول له لا مش هاخده غير ب20، والله تخسر معانا، والبائع صادق ان تخسر معاه وعمل تخفيض كويس، والتاني يقول له خلاص ماني شاري، فيفضل يبخس السلعة علشان السلعة تموت. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، زي ما بقول للبائع ما تغشش المشتري واديله سلعة جيدة واديله مواصفات حقيقية، بقول للمشتري ما تضيعش السلعة، ما تبخسش الناس، يبقى ألا يشتمل العمل على محرم. إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يقول لي ده ما بيقشرش، بعد يومين شوية ما يقوم عليه ألاقي أشر الألم يعني، الله يبقى كده خني، محقت بركة بيعهما والعياذ بالله. الشرط الخامس علشان العمل يكون عبادة هو إيه؟ ألا يتعارض العمل مع شيء من فرائض الله عز وجل، ألا يتعارض العمل مع شيء من فرائض الله عز وجل. معنى إيه؟ يجي ساعة الصلاة وتقول لي أنا بينا نصلي، يقول لك العمل عبادة. طب ما الصلاة عبادة، حق الله حضر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذروا البيع معنى احنا قبل الصلاة كنا بنتاجر، كنا بنبيع، كنا بنشتغل، حضر وقت الصلاة سيبنا التجارة، سيبنا العمل، روحنا صلينا. ده بشرط ان ما يكونش في حاجة هتترتب عليها من الأضرار. يعني العمال اللي في المصانع واقفين على ورديات مصانع ما اقدرش اقول له سيب المصنع واطلع صلي، وإلا هيحصل حاجة في المصنع. بنعمل ورديات فتقوم الوردية دي أن تخلص في وقت الصلاة مثلا، هيشتغلوا من الساعة 8 للساعة 2، الساعة 2 تدخل وردية تانية، دول يلحقوا يصلوا الظهر من 2 ل 2 ونص، وهكذا في الباقي. يبقى دول صلوا ودول صلوا واستمرت المسألة. طبيب دخل عمليات مثلا ودخل العمليات بعد صلاة العصر وهيطلع بعد العشاء، نقول له أنت صلي العصر وانوي جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير بعد ما تطلع من حجرة العمليات. يبقى في استثناءات، يبقى لا يتعارض العمل مع عبادة. فإن تعارض العمل مع عبادة من غير ضرورة ما يبقاش العمل عبادة هنا، يبقى العمل هنا تفريط وتضييع لحقوق الله عز وجل. نرجع مرة تانية ونأكد، لماذا أعمل؟ لنفسي ولأسرتي ولمجتمعي وللإنسانية، بل للحيوان. وأعمل لذات العمل حبا فيه، حبا في الحركة، والحركة بركة. العمل عبادة؟ نعم العمل عبادة. بكم شرط؟ بخمس شروط. يعني أنا فلاح قاعد في أرض من الساعة 6 للساعة 6 أو من 8 ل 4، أو أنا زارع، أو أنا بمسح الأحذية، أو أنا بكنس الشارع، أو أنا بصور في استوديو، أو أنا بأدي مهندس، أو أنا طبيب، باخد أجر من الناس اللي بشتغل معاهم، بس ليه أجر عند ربنا؟ أبقى عابد لله وأنا بشتغل. دي قيمة العمل في الإسلام، إن العمل عبادة. عبادة يعني إيه؟ يعني زي الصلاة والصوم كده، بس الصلاة والصوم عبادة شعائرية، والعمل عبادة واقعية، عبادة تعاملية. إن أنا ما بنفصلش عن المجتمع، وعلشان عملي يكون عبادة رغم إني باخد أجر في الدنيا لابد من خمس شروط. أن تكون لي نية، وإحنا قلنا النية لنفس الأسرة المجتمع كذا. أن يكون العمل في الحلال، أن يشتمل العمل على محرمات كالغش والتدليس، أن يكون العمل متقنا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كتب يعني فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتل يعني فرض، كتب الإحسان. يبقى أن يكون العمل متقنا. الشرط الخامس حتى يكون عمل عبادة، أن يكون هذا العمل غير متعارض مع حقوق الله كالصلاة وما شابهها من العبادات الوقتية. تعالوا أيها الإخوة الأحبة إلى عنصر آخر فيما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلب الغنى، أن نطلب الغنى. نطلب الغنى، هو المال مش مذموم في الإسلام؟ هي الدنيا مش مذمومة في الإسلام؟ ولا نعم، الدنيا مذمومة في الإسلام ولا ليست مذمومة في الإسلام. قل لي انت هتعمل ايه في الدنيا؟ الدنيا دي هتبقى سبيل الى اصلاح الحياة، سبيل الى اقامة الدين، سبيل الى سعادة الآخرة، يبقى نعمة الدنيا. الدنيا دي هتبقى سبيل للانشغال عن الفرائض، للوقوع في المحرمات، للطغيان، للبغي، للبطر، للكبر، يبقى بئسة الدنيا. يبقى مالك ليس مذموما في حد ذاته، مش عشان هي فلوس او دنيا تبقى مذمومة وتبقى مكروهة ومبغوضة، لا، هو علشان استخدامها. إذا استخدمتها فيما يرضي الله فنعمة الدنيا ونعم المال، إذا استخدمت فيما لا يرضي الله فبئسة الدنيا وبئس المال. تعالوا لننظر هذا المشهد الرائع الذي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع لهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام. يروي يسار ابن عبد الله الجهني الصحابي الجليل فيقول: كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدين في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام خرج علينا من الحجرة ونحن في المجلس جلوس، وعلى رأسه أثر ماء زي ما يكون النبي صلى الله عليه متوضي أو مغتسل. فقلنا: يا رسول الله نراك طيب النفس. ماذا تعني هذه الجملة؟ نراك طيب النفس يعني مسرورا، مستبشرا، غير متضايق من شيء، غير منشغل بأمر ما، ساعة فضى يعني زي ما بيقولوا. نراك طيب النفس يا رسول الله. فقال أجل. ثم خاض القوم في ذكر الغنى، يعني بعد ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام السؤال ده قعدوا يتكلموا في الموضوع اللي كانوا يتكلموا فيه قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يخرج عليهم. فخاض القوم في ذكر الغنى، بعضهم يقول الغنى أفضل، وبعضهم يقول لا الفقر أفضل، بعضهم يقول حد الكفاف إن يدوبك على قد اللي جاي على قد اللي رايح أفضل، لبعضهم يقول لا الواحد لما يستكثر ويأمن مستقبل أولاده. بيتكلموا بقى الغنى أفضل ولا عدمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعم، وفي رواية وطيب النفس من النعيم. تاني، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. يبقى دي دعوة، دعوة إلى الغنى، بس بشرط تقوى الله عز وجل. يعني كن غنيا، امتلك من المال ما شئت، امتلك من الدنيا ما شئت، لكن من أين وإلى أين؟ الواحد فينا بيتسأل كم فن؟ لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. احنا حافظينها عن أربع صح، عن خمس هي هي، بس المال حيبقى ليه اتنين، ايه هم بقى؟ حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس. المال ليه اتنين من خمسة، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع أو عن خمس، عن عمره فيما أفناه، أدي واحد، اثنين، وعن شبابه فيما أبلاه، وفي رواية وعن جسده فيما أبلاه جسمه، ثلاثة، وعن ماله من أين اكتسبه، أربعة، وفيما أنفقه، جبته منين وحطته فين، من أين جلبت المال وفيما وضعته وفيما أنفقته، خمسة أو هي أربعة لو اعتبرنا المال سؤال واحد، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، خمسة، وعن علمه ماذا عمل فيه. يبقى لا بأس بالغنى، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله عز وجل الغنى، يسأل الله الغنى، نعم، ووجدك عائلا فأغنى. فأغنى غنى القلب ولا غنى اليد؟ الاثنين، غنى القلب القناعة وغنى اليد. كان عنده المال الوافر النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما كانش له صلى الله عليه وسلم، وده حيجي لنا لقاء خاص به لوحده، ما كانش له، كان ينفق المال ذات اليمين وذات الشمال ولا يبقي إلا القليل، بل أحيانا لا يبقي شيئا. يبقى وجدك عائلا فأغنى، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يتصدق بماله كله، فلا يترك فقيرا يأتيه سائلا إلا ويعطيه، حتى ممكن يديله قطيع من الغنم، مش راس أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة. المهم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسأل الله عز وجل، يقول له اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى بقى إيه؟ لمن اتقى الله، الغنى من الحلال، مش الغنى بالتحايل والكذب والخداع وأكل المواريث وغش السلع لا لا لا، الغنى لمن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله علمني شيئا أسأل ربي به، علمني دعاء أقول يا رب بالدعاء ده، جملتين حلوين منك يا رسول الله، لأن أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء أفضل الأساليب، ودعاؤه خير الأدعية صلى الله عليه وسلم بعد أدعية القرآن الكريم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، شوف الخمسة دي، وارزقني، ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه، شوف وارزقني، اللهم علمني شيئا أسأل ربي به أو أسأله ربي سبحانه وتعالى. فقال يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ثم قال للرجل هؤلاء جمعنا لك أمر دنياك وأخراك، يبقى احنا دنيا وآخرة، يبقى احنا علم وعمل، يبقى احنا تنمية وإنتاج، ما عندناش فاصل بينهم أبدا. وفي الوقت ذاتي أتعوذ من فتنة الفقر، أتعوذ أعوذ بك من الفقر، من الكفر والفقر، ده جمع بين الكفر والفقر أعوذ بالله، لأن الواحد لو افتقر وممكن ما يصبرش على الفقر، ممكن يبيع دينه علشان يأكل، وده حيجي في آخر الدنيا في آخر الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، إيه اللي هيعمل لك عمل صالح دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يحصنك بيه لما تيجي الفتن. يعني الصلاة اللي هتصليها النهاردة تحميك في الفتن اللي جاية بعد سنة واتنين، الصدقة اللي هتطلعها النهاردة تلاقي نتيجتها بعد 20 سنة وبعد 30 سنة فيك وفي ذريتك. العمل الصالح سواء بقى عمل ديني أو عمل دنيوي عملته لوجه الله تلاقيه بعد كده. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالمهم قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة الغنى. يبقى لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. يلا كون لنفسك، كون لأسرتك، اغني نفسك واغني أولادك بالحلال، وما تمدش إيدك فلا تكون عالة على حد. وراح قال النبي عليه الصلاة والسلام بقى والصحة خير لمن اتقى الله عز وجل. يعني لو عملنا مقارنة بين الغنى وبين الغنى من الحلال وبين الصحة تاخد إيه؟ طبعا لو الاثنين كلنا هنقول يا رب غنى وصحة. لا احنا بنقول لك واحدة من الاثنين، يا غنى ومرض يا صحة من غير غنى. العقل يقول الصحة، لأن أنا لو معايا الفلوس هشتغل ازاي وانا مريض؟ هتمتع بالدنيا؟ ده انا ما اعرفش، ده في ناس عندهم اموال مش قادرين ياكلوا تفاح، مش قادرين ياكلوا تمر، مش قادرين ياكلوا لحمه، يعني فيهم بياكلوا عيش السن ده ولا شويه ولا حته جبنه كده بمواصفات معينه، ونفسه ياكل مش قادر، وعنده فلوس ما شاء الله، صح؟ فانت الغنى لا باس به، لكن لمن اتقى الله والصحه افضل. يبقى انت اذا خيرت بين الغنى والمرض او بين الصحه والعافيه مع الفقر، الصحه والعافيه مع الفقر، والصحه خير لمن اتقى الله، لان انا وانا صحيح هعرف اشتغل ومش هبقى عالة على غيري. انما الغني ده هيبقى تلاقي اولاده متكرهين منه وبيتمنوا ساعه موته لانه تعبان ومريض ومش عارف ايه والكلام ده، يعني مش كلهم، بعضهم. لكن الصحيح يقدر يشتغل النهارده وياكل عيش بملح، فيبقى عنده صحة وعافية، يستطيع أن يؤدي العبادات على أحسن صورة، ويستطيع أن يأكل من عرق جبينه وما يكونش الحد عليه منه أبدا، ولا حد يتمنى موته علشان عنده فلوس أو ما شابه ذلك. وطيب النفس من النعم، طيب النفس يعني راحة البال زي ما بنقول، السكينة، الهدوء، الطمأنينة. يعني إيه؟ واحد رامي ورا ظهره، رمي الهموم، طيب النفس من النعم. عايز يقول لك ان الواحد لو فقير ممكن ما يبقاش طيب النفس، يشوف اللي عنده عربية يسخط، يشوف اللي عنده شقة يزعل، يشوف اللي معاه فلوس وبياكل سندوتشات غالية واكل غالي ومش عارف يلبس غالي وكده يبقى حزين، فقعد يبص اللي في ايد الناس. لا يا عم طيب نفسك، من الذي ضيق عليك في رزقك بهذا القدر؟ الله عز وجل قدر عليك في رزقك. لماذا؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ربنا يعلم أن الفقر يصلحك في هذه الآونة. فأنت بتطيب نفسك تقول هذا فعل الله وأنا أرضى وأسلم، يا ربي لك الحمد، الحمد لله. وانت واكل عيش من غير ملح، يا ربي لك نعمة، يا ربي دمها نعمة واحفظها من الزوال. أو طيب النفس من النعم، ده يبقى عايش آمن. طيب الغني ممكن ما يكونش طيب النفس، يبقى عنده ازدراء للفقراء، بيتكبر بماله، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ممكن اللي قاعد يلبس كل يوم لبس ده ولا قاعد يمنجه نفسه في اللبس زي الناس ما بتقول، والعياذ بالله، بينما رجل يمشي يتبختر في حلة لابس لبس جديد قاعد يتكبر به على الناس زي اللي بيتكبروا باللبس، بينما رجل يمشي يتبختر في حلة لبسها إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل في باطنها إلى يوم القيامة. فيبقى أنت طيب النفس تبقى غني ونفسك سمحة وسخية، يجي لك الفقير تقول له تفضل، بعد ما تتأكد انه فقير تشوف المديون تقول له عنك وتقوم سادد، تشوف المريض تجيب له العلاج، تشوف الشاب الصالح او الفتاة الصالحة عايزين يتجوزهم، عندك طيب نفس انك تسخو تنفق مما اعطاك الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الفقير عنده طيب نفس، الحمد لله انا عندي صحة، الحمد لله، يعني أنا كده عايش يوم بيوم وراضي مطمئن. يشوف النعم عند الآخرين يقول اللي اداك يدينا ربنا يبارك لك، الحمد لله على ما أقامني فيه. يبقى احنا مش ضد الدنيا ولا ضد المال، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة خير لمن اتقى الله، خير من الغنى لمن اتقى الله عز وجل، وطيب النفس من النعم. وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لعمر بن العاص، قال يا عمر خذ عليك سلاحك وثيابك، يعني البس العدة بتاعتك، عدة الحرب، السيف والقوس، واستعد للحرب، ثم أتني. يقول عمرو بن العاص فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد شددت، لبس شدة الحرب بقى،
خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتيني. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فصعد في النظر وصوبه، قعد يبص لي من فوق لتحت كده النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لابس، فقال لي يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله عز وجل ويغنمك، هتبقى أمير على سرية كتيبة من الكتائب فتغنمون إن شاء الله عز وجل وترجع برزق وفير. طبعا هم مش رايحين علشان يقتلوا الناس عشان ياخدوا فلوسهم، رايحين ينشروا الإسلام والناس اللي بتحارب الإسلام من أعداء الإسلام تتكسر شوكتهم وفي غنائم. فيسلمك الله عز وجل ويغنمك، ترجع بغنيمة، وأزعب لك من المال زعبة صالحة. يعني زعبة دفعة، يعني أعطيك دفعة من المال وأعطيك شيئا من المال تستعين به على حياتك. اسمع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال إيه للنبي عليه الصلاة والسلام لما عمل العرض ده، قال قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام. والله يا رسول الله أنا ما اتبعتك، ده عمرو بن العاص بيقول والله يا رسول الله أنا ما اتبعتك حتى أخذ مالا من غنيمة أو من هناك، إنما أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون معك يا رسول الله، وأن أكون معك يا رسول الله أحميك أبواقف جنبك، أنا خلاص اقتنعت بالإسلام وسأعيش له وأموت له وأحيا فداء لدينك ولك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، يعني برضه نيتك حسنة، تعايز تبقى جنبي وتحميني وتدافع عني، راغب في الإسلام ومالكش طمع في الدنيا، دي نية كويسة نية صالحة، لكن لابد لك من المال يا عمرو، لابد لك من شيء تستعين به على دنياك. ليس ذلك فحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة لأصحاب المهارة في التجارة، يدعو بالبركة لأصحاب المهارة في التجارة، وهذا نختم به. عروة البقي رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدينار، قال له اشتري لي شاه أضحية، هات لي شاه عارفينه خروف يعني أضحي به ومعك ديناره. فذهب عروة بن مسعود البارقي إلى السوق فاشترى شاة بدينار ثم باعها في السوق بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار من الدينارين، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الدينار وأعطاه الشاة، قال له الدينار يا رسول الله اديتهولي والشاة، قال له ماذا فعلت؟ قال له اشتريت شاة بدينار وبعتها بدينارين ثم اشتريت شاة بدينار فجئتك بدينارك وشاه معه يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. فما كان عروة البارقي يتاجر في شيء إلا ويربح فيه، قال الراوي حتى لو تاجر عروة في التراب لربح فيه. أسأل الله عز وجل أن يغنيني وإياكم بالحلال وأن يبارك لنا في أعمالنا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وسع لنا في معايشنا فيما يرضيك عنا، واجعل معايشنا وأعمالنا سبيلا إلى مرضاتك وإقامة ديننا يا رب العالمين. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، حتى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.